يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. معركة اليرموك معركة الإيمان والكفر، اليرموك معركة العزة والثأر، اليرموك معركة القانعين بزخارف الدنيا والراغبين بكنوز الآخرة، اليرموك معركة سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، اليرموك معركة أخرجت الرومان من أرض الشام وأقامت على ربوعها دولة الإسلام. إنها معركة حققت لأهل الإسلام كل الآمال، وشهدت من البطولات ما يجعلها أقرب إلى الخيال. كيف لا يسطر التاريخ هذه البطولات وفرسانها؟ خرجوا للشهادة مسلحين بالإيمان، مدرعين بالتقوى، مقنعين بالإخلاص، قد باعوا دنياهم بآخرتهم، شعارهم الله أكبر، ولو كان هذا النداء نورا لملأ ما بين الفجر والضحى ووصل نوره الدنيا بالآخرة. لقد كانت معركة اليرموك فتحا، وما كان هذا الفتح ابن يوم وساعة، ولكنه ثمرة سنين وملخص تاريخ من المواجهة وفصل من فصول الحرب الخالدة بين الخير والشر، بين الحق والباطل. لقد كانت دولة الروم إحدى أعظم دولتين في العالم كله، ومناوشات المسلمين مع الروم بدأت منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان الغساسنة عمال الروم على الشام، وقد قبض أميرهم الحرث ابن أبي شمر على رسول رسول الله وهو الحارث ابن عمير الأزدي فقتله، فكان هذا هو فصل المواجهة الأول، وكان لابد من الجزاء لهذا الأمير الذي تناسى أن الوفود لا تقتل، فهذا عرف دولي لا يمكن تجاهله، وهذه إساءة لا يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل جيشا للاقتصاص من الأمير الغساني بقيادة زيد ابن حارثة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة. صار الجيش وعدده 3000 مقاتل، وواجه المسلمون 200,000 من الروم والعرب في مؤتة، واستشهد أمراء الجيش، واختار المسلمون سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه ليستنقذهم من الهلكة ويحفظ حياتهم وكرامتهم، فاستطاع أن ينسحب بأقل الخسائر إلى المدينة. تطاول الروم وطمعوا أن يسحقوا الدعوة في مهدها، فترامت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يحشدون قواتهم على حدود فلسطين للزحف على المدينة، فجهز عليه الصلاة والسلام جيش العسرة في رجب من السنة 9، وخرج 30,000 إلى تبوك، وألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الروم فانسحبوا شمالا، وأقام المسلمون بتبوك 14 ليلة، ورجع الجيش سالما إلى المدينة. ثم جهز عليه الصلاة والسلام جيشا بقيادة أسامة ابن زيد ليسيره إلى الشام، لكنه عليه الصلاة والسلام لحق بالرفيق الأعلى قبل تسييره لجيش أسامة، ولما تولى الصديق رضي الله عنه الخلافة كان أول عمل قام به أن أرسل مناديا ينادي ليتم بعث أسامة، وخرج الصديق وشيع الجيش ماشيا، ثم وقف الصديق يضع دستورا لحروب هذه الأمة ويؤكد بكلمات واضحة خالدة إنسانية حروب أمتنا، فأصبح هذا الدستور نهجا نفتخر به. قال الصديق رضي الله عنه: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقلوا نخلا ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. لقد كانت كلمات الصديق رضي الله عنه في وصيته دستورا للفتوحات الإسلامية، فقارن بينها وبين ما تعانيه البشرية اليوم من هلك للحرث والنسل، بل وضرب للمدنيين وعن عمد بحجة القضاء على الإرهاب. وبعد الانتهاء من حروب الردة وتسير خالد من اليمامة إلى العراق في 13 من الهجرة، جهز الصديق رضي الله عنه الجيوش إلى الشام ليسطر في التاريخ فصولا جديدة لهذه المواجهة، فبعث عمرو بن العاص إلى فلسطين، وسير يزيد ابن أبي سفيان وأبا عبيدة ابن الجراح وشرحبيل ابن حسنة آمرا إياهم أن يسلكوا تبوك إلى الشام، وكان عدد كل لواء من هذه الألوية الأربعة 3000، ثم توالت النجدات فيما بعد. سار الأمراء الليوث إلى أهدافهم، فبلغ الروم ذلك، فكتبوا إلى هرقل إمبراطور الروم وعظيمهم، فجاء من حمص، فهو يعلم يقينا من هم المسلمون. لذلك عندما قرر خوض اليرموك معهم حشد كل قوى إمبراطوريته ليدخل معركة حياة أو موت، وأراد أن يشغل قواد المسلمين عن بعض ويحاربهم متفرقين، لكن عمرو بن العاص تنبه لهذا الأمر، وكتب الصديق إلى قواده أن اجتمعوا فتكونوا عسكرا واحدا. بلغ ذلك هرقل فكتب إلى بطارقته أن اجتمعوا وانزلوا بالروم منزلا واسع المطرد ضيق المهرب، فنزلوا الواقوصة وهي على ضفة اليرموك، وصار الوادي خندقا لهم. انتقل المسلمون من معسكرهم الذي اجتمعوا به فنزلوا بحذائهم وعلى طريقهم، وبقي المسلمون أمام الروم شهر صفر عام 13 للهجرة وشهري ربيع لا يقدرون منهم على شيء، فكتبوا إلى الصديق بذلك، فكتب إلى خالد ليلحق بهم. لقد اختار الصديق لهذه المعركة بطل حروب الردة وقاهر الفرس وسيف الله المسلول، فقال: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. استجاب خالد لأمر الصديق رضي الله عنه، وقطع بادية الشام في 5 أيام، وقد تجلت عناية الله جل وتعالى بالمسلمين في هذا السفر الشاق، فالإرادة الصادقة لا تعرف الحدود ولا تعترف بالحواجز التي تصادفها في طريقها. فرح المسلمون بخالد واشتد غضب الروم لمجيئه، وقد شاع في الروم أن خالدا في يده سيف نزل من السماء أعطاه له رسول الله، فلا يقاتل به قوما إلا انتصر عليهم. تقدم خالد بجيشه يفتح ما يقع في طريقه، ثم اتصل بأبي عبيدة وشرحبيل ويزيد، واقتحموا جميعا بصرى، ثم ساروا جميعا إلى فلسطين مددا لعمر بن العاص، واكتمل عقد المسلمين جميعا عند اليرموك، وكانوا عساكر متساندة لكل أمير جنده. ولما جاء خالد رضي الله عنه بأهل العراق على حدة، وقد جرت اشتباكات ليست فاصلة، مع أن بعضها جعل الروم يتراجعون إلى الواقوصة، فلزموا خندقهم شهرا، ثم خرجوا للقتال في جمادى الآخرة. أحس خالد بخروج الروم متساندين لقتال المسلمين، فسار بين الصفوف وأشار بتوحيد إمارة الجيش وجعلها بين القواد بالتداول، ثم طلب أن يكون أميرا في اليوم الأول، فأمروه. وقد علم خالد بفراسته أن المعركة مع الروم هي معركة اليوم الواحد، ضربة واحدة إما لهم وإما عليهم، وقد وضع خطة عجيبة للقضاء على الروم بضربة واحدة. عبأ خالد الجيش تعبئة لم يعبئها العرب قبلا، وقد استخدم نظام الأجنحة قلب وميمنة وميسرة، ثم طوره خالد إلى نظام الكراديس، فوزع كل جناح إلى عدة كراديس. تقابل الروم في 240,000 والمسلمون في 36,000، وقرأ المقداد ابن عمرو سورة الأنفال فشعت آياتها نورا في قلوب المجاهدين، وكان بينهم نحو 1000 من الصحابة و100 من أهل بدر. أمر القائد العام في معركة اليرموك سيف الله المسلول خالد بن الوليد الكراديس كلها أن تنشب القتال، والتحم الناس وتطارد الفرسان. وبينما هم على ذلك إذ قدم البريد من المدينة فأخذته الخيول وسألوه الخبر، فلم يخبرهم إلا بخير، ولكن البريد جاء بوفاة الصديق رضي الله عنه وتأمير أبي عبيدة، ولكن الأمر بقي سرا كي لا تضعف معنويات الجن وليتم خالد خطته التي رتبها. زحفت صفوف الروم إلى المسلمين وقد رفعوا الصلبان، وجمع خالد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليضربوا عدوهم الضربة القاضية، ثم طاف معاذ بن جبل في الناس محرضا يقول: استحيوا من الله أن يراكم في فرار من عدوكم وأنتم في قبضته، ليس لكم ملجأ من دونه. وكان من أوائل من افتتحوا الحرب غلام من الأزد، حدثا كيسا قال لأبي عبيدة: أيها الأمير، إني أردت أن أشفي قلبي وأجاهد عدوي وعدو الإسلام وأبذل نفسي في سبيل الله تعالى لعلي أرزق الشهادة، فهل تأذن لي في ذلك؟ وإن كان لك حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني بها. فبكى أبو عبيدة وقال: أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وأخبره أن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم اندفع ذلك الغلام وقتل عددا من فرسان الروم ثم قتل. فغضبت الأزد ودنت من صفوف المشركين يشدهم الحماس بعد بطولات غلامهم، والقصص الفردية في اليرموك كثيرة ولا يتسع المجال لسردها. وجاء مساء اليوم الأول من القتال، وتولى أبو عبيدة الحرس بنفسه ومعه جماعة صغيرة من المسلمين. فبينما هو يدور إذ رأى فارسين قد لقياه وهما يدوران بدورانه، فكلما قال لا إله إلا الله قال محمد رسول الله. فقرب أبو عبيدة منهما فإذا هما الزبير بن العوام وزوجته أسماء بنت الصديق رضي الله عنها، فسلم عليهما وقال: يا ابن عمة رسول الله، ما الذي أخرجكما؟ قال الزبير: نحرس المسلمين. وذلك أن أسماء قالت: إن المسلمين مشتغلون بأنفسهم في هذه الليلة عن الحرس بما لحقهم من التعب في الجهاد طوال يومهم هذا، فهل لك أن تساعدني على حرس المسلمين؟ فأجبتها إلى ذلك: إنها المرأة المسلمة شاركت في هذه المعركة بطهرها وعفافها وأخلاقها الفاضلة، أجل لقد دخلت المعركة ولكن في جو ملائكي طاهر. واشتد القتال في اليوم الثاني، وفي هذه الأثناء رأى خالد رضي الله عنه تراجع الميمنة فدعمها بنفسه وبستة آلاف، فكبر وكبروا ونكل بالروم نكاية عظيمة وردهم إلى مواقعهم. دامت المعركة الحاسمة يوما وبضع اليوم، وكان الهجوم الأخير هجوما يمكن وصفه أن جميع المسلمين هجموا هجوم رجل واحد، فارتد فيلق الروم، فأصدر خالد أمره بالهجوم العام، واشتد المسلمون واندفع سيف الله على رأسهم يهوي بسيفه ويخطف الأرواح. وكانت المصيبة الكبرى التي أصابت الروم هروب فرسانهم وبقاء الرجال يتلقون الضربة. اقتحم خالد وجيشه خندق الروم وتساقطوا في الواقوصة يهوون، وكان في من هوى فمات أخو هرقل تذارق قائد الروم في معركة اليرموك. فكانت السلاسل وبالا عليهم، انتهت المعركة باستشهاد 3000 من المجاهدين المسلمين، وقتل من الروم 120,000، وصلى المسلمون ذلك اليوم الظهر والعصر إيماء أثناء القتال. وقد سمع هرقل بخبر المعركة ونتائجها فارتحل من حمص مودعا سورية وداعه الأخير وقال: سلام عليك يا سورية، سلاما لا لقاء بعده. وبعد انتهاء المعركة وإتمام النصر أعلن خالد نبأ وفاة الصديق رضي الله عنه وخلافة عمر ونبأ عزله وتأمير أبي عبيدة. وقد انقاد خالد لأميره أبي عبيدة بكل تواضع، وحارب في الجيش جنديا بعد أن كان قائدا، وقد أبت عليه طبيعة الجندية التي امتاز بها وحبه العميق للإسلام أن يكون وقودا لفتنة يشتعل لضاها. لم يبكي خالد عندما عزل، لكنه بكى رضي الله عنه وهو يحتضر على فراش الموت وقال: ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة من سيف أو رمية من سهم أو طعنة من رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.